الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
التطورات الجنوبية على تصعيدها، و 71% من الإسرائيليين لعملية واسعة ضد لبنان. ورقة من لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية تطالب بتحييد لبنان عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله. جعجع مستقبلاً السفير الروسي لتطبيق 1701 بغية تجنيب لبنان حرباً كبيرة على حدوده. بيومجيان، نحن مع عودة الحريري وتيار المستقبل الحياة السياسية ولم نطعن في الظهر. نتنياهو يعمل على وثيقة اليوم التالي لغزة، والمخابرات استحالة القضاء على حماس كلياً. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. لا مؤشرات إلى وقف لإطلاق النار في غزة أو التوصل إلى اتفاق هدنة لتبادل الأسرى، على الرغم من اللقاءات المتكررة في القاهرة والدوحة والرحلات المكوكية للمسؤولين الأمريكيين من سياسيين وأمنيين. وتركيز بات محصوراً في كيفية تجنيب المدنيين في رفح مجزرة جديدة، مع إصرار حكومة الحرب الإسرائيلية على اقتحامها لملاحقة حماس أفراداً وقيادات. فمصر تقوم بإنشاء منطقة عازلة في سيناء على الحدود مع غزة، وتل أبيب تقترح إنشاء مخيمات جديدة على الشاطئ الجنوبي في القطاع لإيواء النازحين. جنوباً، الوضع يتدهور عسكرياً ويلامس الانفجار وسط تهديدات وتوعدات متبادلة بالتصعيد واستهداف كوادر الحزب الميدانيين في مختلف القرى والبلدات وملاحقتهم في مراكزهم وأماكن سكنهم. يطال أيضاً عناصر من أمل ومواطنين مدنيين من دون تمييز. في الداخل، حركة سياسية خجولة والاهتمام منصب على انعكاس الضرائب التي فرضتها الموازنة والتعميم المالية على المواطنين.
في يوميات الجنوب، تعرضت أحراج اللبوني جنوب بلدة الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدف قصف آخر وادي شبعة من الجهة الغربية، وكذلك أطراف رشي الفخار وكفر حمام والفرديس والهبريين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار الكبير الذي لحق بحي سكني سوي بالأرض في بليدة جراء الغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في القنطرة جنوب لبنان، محدثا دمارا وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الحزب.
في المقابل، أطلق صاروخان في اتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفر شوبة، وحلق الطيران الإسرائيلي بعيد ظهر اليوم في أجواء الجنوب، لسيما فوق الصور والساحل الجنوبي وعلى علو منخفض.
واليوم نعت حركة أمل حسين أحمد برجاوي من بلدة هونين ليرتفع عدد قتلى أمل إلى 4، بعدما كانت قد نعت فجراً 3 من عناصرها سقطوا في غارة إسرائيلية على المنزل في بلدة القنطرة، وهم علي حسن عيسى فلاح من بلدة جبشيت مواليد 71، محمد حسين سعيد أبو مريم من بلدة القصيبي مواليد 95، وقاسم نزار برو مصطفى من بلدة الشرقية مواليد 96.
بدوره، نعى حزب الله مصطفى خضر قصير حيدر الكرار مواليد عام 1991 من بلدة دير قانون النهر، ومحمد علي درويش مهدي مواليد عام 1995 من بلدة صربين في الجنوب.
الدفاع المدني أعلن اليوم حصيلة أعماله الإغاثية في مجزرة النبطية، وهي سحب جسامين 11 شهيداً ونقل جريحين إلى مستشفى النبطية الحكومي.
يذكر أنه بناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى أمس أمام مجلس الأمن الدولي عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية بتاريخ 14 شباط 2024 على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ 28 الأول الفائت.
وسهذه الأجواء أظهر استطلاع للرأي لصحيفة معاريف أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون فكرة شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
في معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع السفير الروسي ألكسندر روداغوف المستجدات السياسية اللبنانية الإقليمية والدولية بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى ملف الانتخابات الرئاسية وحرب غزة وتداعياتها على لبنان في ضوء تدهور الوضع الأمني في الجنوب الذي يسابق الجهود الدولية لتجنيب لبنان حربا مدمرة.
وشدد جعجع في خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القرار 1701 بغية تجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبية، كما أوضح في سياق قضية مزارع شبعة وتلال كفر شوبة أنه من الأجداد توجيه مذكرة مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري إلى الأمم المتحدة من أجل اعتبار هذه الأراضي لبنانية، وعندئذ يصبح واجبا على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقا للقرار 425.
وإذ جدد التأكيد أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق والحل الوحيد يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، سأل رئيس القوات بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر مما حدث إلى الآن وما الذي أنتجته عملياته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت.
خلال جولتها على مراكز القرار في العاصمة الأمريكية والأمم المتحدة، قدمت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية LACC ورقة طالبت بتحييد لبنان عن الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله بما يجنب شعب لبنان مخاطر كارثية، والضغط في اتجاه استمرار الدعم للجيش لحماية الحدود وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفر. اللجنة أكدت أن استمرار الشغور الرئاسي هو خطر على الهوية اللبنانية وعدم قبول المسار الذي لا يأخذ بالاعتبار ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية في أي مفاوضات وترتيبات مقبلة. ورفضت اللجنة ما تتعرض له قوات اليونيفيل من اعتداءات مشبوهة من لبنانيين، أضيف إليها الآن اعتداءات إسرائيلية متكررة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط جدد دعوته إلى ضرورة الحذر والتنبه من احتمال توسع الحرب وجر لبنان إليها على نطاق أكبر، خصوصا وأن تصعيد العدوان الإسرائيلي مستمر فيما الإدارة الأمريكية لم تنجح حتى اللحظة في منع هذا الجنون الإسرائيلي، وأن المطلوب هو بذل أقصى الجهود دوليا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وفي المواقف اعتبر النائب حسن فضل الله أن كل اعتداء على لبنان يواجه بالرد المناسب، وقال من جدرة: نحن ملتزمون هذه المعادلة، وعلى العدو أن يوقف العدوان على غزة حتى تتوقف المواجهة على امتداد محورنا والمنطقة.
شدد قائد الجيش العماد جوزيف عون على أن الجيش هو صخرة لبنان، والعسكريون في مختلف الوحدات هم صخرة الجيش ومصدر قوته، ولفت في خلال تفقده فوج الأشغال المستقل إلى أن الجيش يحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة ويتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمراره، وأن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية.
قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان للجديد: كل ما أشيع عن ظروف زيارتنا الرئيس الحريري غير صحيح، والزيارة كانت طبيعية وودية وتخللتها حفاوة في خلال الاستقبال.
الرئيس الحريري غائب جسديا عن الساحة السياسية، ولكن تيار المستقبل موجود بالحياة السياسية، بالحياة النقابية، بالحياة اللبنانية ككل. بالنهاية هذا جمهور موجود وقائم وعنده اناعاته وعنده ايادته. نحن ما بخفي سر اذا قلت لك نحن على تنسيق مع تيار المستقبل، صار في تنسيق بالانتخابات النقابيه بنقابه المحامين وبتامل بنقابه المهندسين. نحن على اتصال دائم مع استاذ احمد الحريري، لكن بالاخر بالسياسه ممكن تتفقي على بعض الخطوات، ممكن تختلفي على بعض التفاصيل، ما في شك. يعني كنا نحن ليس سرا أنه لم نؤيد وصوله إلى رئاسة الحكومة بآخر تكليف، لأنه كنا مقتنعين نحن بحاجة إلى حكومة مستقلين وتقنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي بالبلد. هي كانت قناعتنا بهذه اللحظة. يعني الخلاف على بعض التفاصيل السياسية لا يعني الخلاف على المبادئ الكبرى اللي بتجمعنا. يعني أكد لك على شغلة أنه ما لنا علاقة بخروج رئيس الحريري من الحياة السياسية، ما لنا علاقة، لا طعنا بالظهر، بالعكس نحن كلامنا نعم نعم ولا لا، منقوله على رأس الطاولة، منقوله أمام الملأ وأمام كل الناس، معروفين بصراحتنا ومعروفين بمواقفنا المبدئية نحن مكفيين فيها، ومنقول كلامنا بالعلن ولا نخفي شيئا ولا نطعم بالظهر، بالعكس نحن منحط إيدنا بإيد الرئيس الحريري وبإيد تيار المستقبل من أجل نهوض لبنان ومن أجل إعادة بناء الدولة في لبنان. هذا موقفنا ومكفيين فيه.
اعتبر النائب بلال الحشيمي أن رئيس التيار الوطني الحر كعادته وبأسلوبه الطائفي يمعن في تطاوله على مقام رئاسة الحكومة، مصوبا سهامه الطائفية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناسيا أو متناسيا أنه ومن سد مسده يستغلون اتفاق الطائف بحسب مصالحهم، فتارة ينحرونه وتارة يستحضرونه، ورأى أنه كان يجدر بمن نصب نفسه قيما على مصالح طائفته، وادعى حرصا على صلاحياتها أن يفتدي طائفته بمصالحه الشخصية وأحلامه بالرئاسة المؤرقة أشفانه أبدا. أما التلطي خلف الآخرين وتحميلهم سياسات العجز والفشل والتردد فلا يوصل إلى الهدف المنشود ولا يهدف إلا للصيد في وحول الطائفية العمياء. وتبع أن الحقيقة الجلية أن حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها ميقاتي تقوم بواجبها وفقا لما أعطاها الدستور من صلاحيات عند الشغور الرئاسي وبما يمليه عليها ضميرها السياسي من تيسير أمور البلاد والعباد، فيما الآخرون متمنعون عن القيام بواجبهم وخصوصا في انتخاب رئيس للجمهورية.
عين على الحدث، مجلس شورى الدولة أبطل قرار مجلس الوزراء حكما ولا انعكاس مباشرا على المودعين. ستريدة بعين.
عين على الحدث. عين على الحدث.
إبطال مجلس شورى الدولة قرار الحكومة الصادر في أيار 2023 والقاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، يثير تساؤلات حول تأثيره فعلا على أموال المودعين. لبنان الحر تواصلت مع القاضي زياد شبيب الذي أكد أن القرار منع الحكومة من التنصل من واجباتها ولكنه لا ينعكس بشكل مباشر على المودعين.
قرار مجلس الوزراء يلي مطعون فيه يلي أبطله مجلس شورى الدولة يعتبر من الناحية القانونية وكأنه لم يكن. هذه النتيجة. سؤال مش إذا كان قرار مجلس شورى الدولة ملزم ولا لا. حكما أزال هذا القرار القضائي، أزال قرار مجلس الوزراء من الانتظام القانوني، يعني غير موجود بقى قرار مجلس الوزراء اللي أبطله مجلس الشورى. وما في حاجة للبحث بأديه هو ملزم هذا القرار، لأنه أصلا قرار مجلس الوزراء زال من الانتظام القانوني بفعل الإبطال.
وبالتالي ما انعكاس هذا القرار على مصير أموال المودعين بالحقيقة، وشو تأثيره على خطة التعافي الاقتصادي؟
في كثير حكي عمين حكي عنه أنه هذا القرار هو يعني خبر جيد للمودعين. هذا الشيء تقنيا غير صحيح، لأنه لا ينعكس أي انعكاس مباشر له على المودعين، لأنه علاقة المودعين هي بالمصارف مش بالدولة. إنما القرار اللي أبطل كونه يتضمن محاولة من جانب الحكومة لأن تتنصل من بعض ديون مصرف لبنان، طب وبالتالي هيدا الشيء بيقلل من احتمالات إعادة الديون إلى المصارف، وبالتالي بيقلل من قدره المصارف على ان تتعافى وان ترد او تعترف او تقر بالودائع.
الصحفي الاقتصادي انطوان فرح تحدث بدوره للبنان الحر.
من حيث المبدا في عندنا خطه جديده بالتداول بعد ما ناقش مجلس الوزراء. مع الاسف هذه الخطه الجديده روحيتها تعتمد الروحيه نفسها اللي كانت معتمدتها بالخطه السابقه واللي ابطلها مجلس الشورى الدولي اليوم، واللي بتنص كذلك على اعفاء الدوله من ديونها واعفاء مصرفها المركزي من اعاده الودائع الى المصارف، وبالتالي حرمان المودعين من الاموال. هذا الموضوع بعتقد بعد ما صدر هذا القرار بعتقد صار كثير صعب معنويا واخلاقيا على الحكومه انها تناقش هذه الخطه اللي حطتها اليوم من دون ما تعمل التعديل الجذري بهذا البند المتعلق بإعفاء نفسه وإعفاء مصرفها المركزي من دفع الديون. دولة بكل أو حكومة خلينا نقول بكل الخطط اللي عم تضعها ما عم تستعمل كلمة شطب ودائع الناس، يعني عم تحاول تنوه هذا الموضوع، تستعمل تعبير غير مفهوم بشكل واضح وفيها تمويه لبالآخر تؤدي إلى شطب ودائع الناس. إذا القضاء يقول إنه ممنوع، إنه اليوم بهذا القرار صار أسهل على المصارف اللي قدمت مذكرة ربط نزاع مع الدولة الدينية من شهرين، صار أسهل عليها تقدم هلأ الدعوة، وهي نسمعت المحامي تبع جمعية المصارف هنقول لها نقدم الدعوة، صار أسهل عليها تقدم الدعوة ضد الدولة وتربحها كذلك.
إذن القرار لا ينعكس إيجابا على حقوق المودعين في المصارف بشكل مباشر، ولكنه وضع حدا لتوجه الحكومة صوب التملص من واجباتها ومن الديون الملقاة على عاتقها تجاه مصرف لبنان والمصارف كجهات دائنة لها.
أفادت وكالة الأنباء المركزية بأن وزارة المال في صدد التحضير لإعطاء موظفيها وبعض موظفي الإدارات الأخرى مبلغ $300 شهريا وحرمان سائر القطاع العام، ما سيولد نقمة كبيرة ويدفع الجميع إلى التشدد في الإضراب المفتوح احتجاجا على سياسة التمييز.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 6,093,000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 896,000 ليرة عن كل جلسة، على أن يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من 8/2/24، وبالتالي تمت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفا مقارنة بالعام 2019. ووجه كركي تحذيرا شديد اللهجة إلى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى، وخصوصا بعد تلقي إدارة الصندوق شكاوى عدة بهذا الخصوص.
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 22,000 ليرة و 98 أوكتان 21,000 ليرة والمازوت 22,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,610,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,649,000 ليرة، المازوت 1,607,000 ليرة، والغاز 937,000 ليرة.
بعدما توفرت معلومات لدى قوى الأمن الداخلي عن قيام شخص بتنفيذ عملية سلب بقوات السلاح في مناطق عدة من محافظتي جبل لبنان والبقاع، تمكنت الشعبة من كشف هويته وهو لبناني مواليد 91 ومن أصحاب السوابق. أوقفته إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية بكمين محكم في الحدث بعبدة وضبطت الدراجة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق النار في عدد من المناطق في جبل لبنان والبقاع وبتورطه بقضايا مخدرات.
الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
على وقع فشل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس واستمرار التصعيد الميداني، تدخل الحرب في غزة يومها 100، واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 28,775 فلسطينياً و 68,552 مصاباً. وفي خلال 24 ساعة الماضية سقط ما لا يقل عن 112 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع. ميدانيا وفيما لا تزال إسرائيل تهدد باقتحام رفح، سحب الجيش الإسرائيلي لواء المظليين 664 من خان يونس. واليوم شنت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة على مواقع في خان يونس ورفح، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه داهم مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر مستشفى ما زال يعمل في القطاع. إلى ذلك قال مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي إن 4 فلسطينيين قتلوا في العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين بسبب توقف المولدات الكهربائية. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل في المجمع 20 مشتبها بهم في هجمات 27 الأول. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. هذا وأكدت الأمم المتحدة أنه لا مكان آمنا في غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. الخارجية القطرية دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح. وفي المواقف قالت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنها لن تتمكن من تقويض حماس كليا، وأن هذا الهدف ليس واقعيا في المدى المنظور. إلى الدبلوماسية، وبعد فشل المحاولات الأمريكية بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتخفيف من موقفه تجاه ملف التفاوض ووقف النار في القطاع، فضلا عن الاعتراف بدولة فلسطينية، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وخمس دول عربية هي السعودية، قطر، الإمارات بجانب مصر والأردن على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء في جلسة الكابينات أنه يعمل على وثيقة اليوم التالي في غزة. واليوم بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في اتصال هاتفي في المستجدات الأخيرة في رفح وفي الأوضاع الإنسانية في غزة والجهود المبذولة بشأنه. وفي حين رأى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء في مصر سيكون بمثابة كارثة، كشفت تقارير صحفية أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومترا مربعا قرب حدودها مع غزة. مع استمرار التوترات في البحر الأحمر إثر الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية، جدد المبعوث الأمريكي الخاص اليمن تيم ليندركينغ التأكيد أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب أهداف ومواقع للحوثيين في اليمن. وقال الحوثيون يعملون على عسكرة البحر الأحمر. وسط هذه الأجواء رأى مجلس الأمن القومي الروسي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان جر دول المنطقة إلى الصراع في اليمن.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة جوسلين أبو فارس، تفضلي جوسلين.
مرحبا.
يا هلا.
مستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، أكيد معه كتل هوائية باردة أدت لتساقط الأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات وضباب على المرتفعات أيضا، ومتوقعين أنه ينحسر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر يوم الاثنين. تفصيليا اليوم نكمل طقسنا غائم، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات، أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا بالمناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة قد تصل إلى 60 كيلومتر بالساعة. تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وخلال الليل يلامس 1500 متر. السبت بكرة طقسنا كمان غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل ارتفاع درجات الحرارة. تساقط الثلوج بالإجمال على 1500 متر. خلال الليل في عنا بعض الانفراجات. الأحد الطقس بيكون كمان غائم مع ضباب وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة المناطق الجبلية والداخلية، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل. في تساقط أمطار متفرقة والثلوج بتكون على 1600 وما فوق. تنين طقسنا بداية النهار الفترة الصباحية غائم وممطر، واعتبارا من بعد الظهر بتنحسر حدة الأمطار لتخف كليا خلال الليل.
شكرا لك جوسلين. و... في الختام قراءة ثانية لعناوين جولة الظهيرة. التطورات الجنوبية على تصعيدها، و 71% من الإسرائيليين لعملية واسعة ضد لبنان. ورقة من لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية تطالب بتحييد لبنان عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله. جعجع مستقبلاً السفير الروسي لتطبيق 1701 بغية تجنيب لبنان حرباً كبيرة على حدوده. بيوم جيان، نحن مع عودة الحريري وتيار المستقبل للحياة السياسية ولم نطعن في الظهر. نتنياهو يعمل على وثيقة اليوم التالي لغزة، والمخابرات استحالة القضاء على حماس كلياً. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعياً فريدي سيبا.